بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في اشعياء اصحاح 3 ربنا كان بيتكلم على العقوبه اللي هيعاقبها لشعب بني اسرائيل بسبب خطاياهم، وقال كلام كتير صعب. يعني مثلا يقول هوذا السيد رب الجنود ينزع من اورشليم ومن يهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء. مثلا في آية 4 يقول وأجعل صبيانا رؤساء لهم وأطفالا تتسلط عليهم. دي عقوبة أن يبقى اللي بيتسلط على الأمة كلها طفل أو صبي. ويقول ويظلم الشعب بعضهم بعضا والرجل صاحبه، ويتمرد الصبي على الشيخ والدنيء على الشريف إلى آخره. ويمكن أكتر من كده يقول إيه؟ يقول لأن أورشليم عثرت ويهوذا سقطت. ده السبب. وسط بقى كل العقوبات الشديدة دي نلاقي آية مفرحة، آية 10 يقول إيه؟ قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم. وهنا يبين حتى وسط الضيقة، حتى وسط العقوبة، حتى وسط الشدة، ربنا ما بينساش أولاده اللي متمسكين به واللي حاطين كل رجائهم واتكالهم عليه. قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم. كتير مثلا لما نحس إن ربنا زعلان من العالم، والعالم فيه أوبئة وفيه حروب وفيه تجارب كتيرة، نبقى قلقانين، نبقى مضطربين. لكن لو افتكرنا الآية دي، والآية دي اتقالت وسط ما ربنا كان بيتكلم على عقوبات لشعب بني إسرائيل، بس الآية دي تطمننا إن حتى لو ربنا غضبان على العالم كله زي ما حصل أيام نوح، كان ربنا غضبان على العالم كله، لكن ما نساش نوح وأسرته وعمل له فلك مخصوص عشان ينقذ نوح وأسرته. قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعاله. الآية دي تفكرني بآية تانية زيها بالضبط في رومية إصحاح 8، لما يقول كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وخلي بالك بولس ما قالش في أغلب الأوقات أو غالبا كل الأشياء تعمل، إنما قال كل الأشياء، كل 100%. علشان كده عايز أكلمكم على كلمتين، كلمة الأولى اللي هي الصديق، كلمة تانية كلمة خير. إيه مفهوم الخير؟ ويعني إيه صديق؟ لما هنحط الآيتين قصاد بعض، الآية الأولى اللي هي قولوا للصديق خير، والآية التانية اللي هي كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، يبقى من هو الصديق؟ الصديق يبقى هو اللي ايه؟ اللي بيحب ربنا، لان زي هنا قال كل الامور تعمل معا للخير للي بيحب ربنا. هنا بيقولوا كله للصديق خير. ويعني ايه حب ربنا؟ حب ربنا زي ما قال من يحبني يحفظ وصيه. فحب ربنا هو حفظ الوصيه. فلو انا بحب ربنا، لو انا بحفظ وصيه، يبقى انا صديق، يبقى انا كل الاشياء هتعمل معا للخير. حفظ الوصية مش معناه الإنسان يبقى سينلس، يبقى بدون خطية، لأنه مفيش حد بلا خطية ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. واللي ما يعرفش احنا بنقول دي في أشيط الراقدين، بس دي آية في الكتاب المقدس، مش هتلاقوها في الطبعة البيروتية الموجودة عندنا، إنما دي موجودة في الطبعة السبعينية لسفر أيوب في إصحاح 14. يبقى كلمة ليس أحد بلا خطية ولو كانت حياته يوما وحيدا على الأرض، دي آية في سفر أيوب إصحاح 14 في الطبعة السبعينية لكتاب المقدس. طبعا كلكم عارفين إحنا ككنيسة أرثوذكسية الطبعة الأساسية عندنا هي الترجمة السبعينية. طب يعني إيه بقى بحفظ وصية ربنا لو كلنا خطاه؟ طبعا زي ما انتم عارفين في فرق بين الخاطي اللي هو عايش في الخطية ومد ظهر ربنا، والخاطي اللي بيجاهد بيقع ويقوم يقول لا تشمتي بي عدوتي لأن إن سقطت أقوم. الخاطي التايب والخاطي غير التايب، هو ده الفرق. فالصديق هو الإنسان اللي بيحب ربنا وعايش حياة توبة مستمر، مش معناها واحد ما بيقعش في خطية. أنا دايما بشبهها بتشبيه زي هدومنا، في فرق واحد كل ما هدومه تتوسخ يغسلها، فأنت تشوفه في أي لحظة تلاقيه هدومه نظيفة. ده مش معناه أنه هو هدومه عمرها ما توسخت، لا، ده إنسان كل ما هدومه بتتسخ بيغسلها. في واحد تاني ما بيهتمش فتبقى هدومه متسخة. فالخاطي ده اللي مش تايب ده زي الواحد كده اللي هو هدومه متسخة، لكن الخاطي التايب في أي لحظة ربنا يشوفه يلاقيه بار، مش لأنه ما بيعاش في الخطية، لكن لأنه بيقدم توبة عن الخطية وبيغسل خطية في دموع التوبة وسر الاعتراف ودم يسوع المسيح الذي ظهر من كل خطية. عشان نفهم أكتر من هو الصديق، مين أكتر واحد في الكتاب المقدس إحنا بنلقبه بكلمة الصديق؟ يوسف. يوسف الصديق. لما نيجي كده نقعد نفكر في حياة يوسف نعرف ليه الكنيسة هي لقبته بالصديق، وهنشوف يوسف ده كان فعلا نال خير ولا ما نالش خير، زي ما الآية بتقول قولوا للصديق خير. يوسف ابتدى حياته هو ملهوش ذنب انه يبقى ابن رحيل، لكن ابوه كان بيحبه لان كان بيحب رحيل، وابتدى حياته ان اخواته بيغيروا منه، وبرضه هو ملهوش ذنب ان ربنا اعلن له شوية احلام ووقف شارك مع اسرته الاحلام اللي هو بيشوفها، ولكن دي عملت غيره. فكان واضح ان اخواته بيغيروا منه وما بيحبهوش. وفي مرة اخواته خرجوا وعن قصد اتأخروا، وابوه قال له خد يا ابني الاكل ده وروح دور وابحث عن سلامة اخواتك. يوسف ده لو انسان وحش كان يقول له انا مالي، انت مش عارف قد ايه بيكرهوني، لكن هو راح. وبعدين يمكن تقول طب هو راح يعني علشان ابوه طلب منه. في فرق بين واحد يعني بيأدي مهمة كده تأديت واجب، واحد بيأديها من قلبه. أكيد كلكم عارفين القصة، هو ما لقاهمش فقعد يدور عليهم لغاية لما وقعد يسأل هما راحوا فين راحوا فين. يبقى إذا ده بيأدي مهمة من قلب، زي ما ربنا قال لنا من سخرك نيل امشي مع اتنين. لو أنا مشيت الميل الأولاني بس يبقى أنا عبد، مشيت ميل السخرية، إنما لما أمشي الميل التاني يبقى أنا مش عبد، أنا محب. عشان كده الميل التاني ده بيسموه ميل المحب. يوسف هنا مشي الميلين لغاية لما لقى اخواته، ولما لقى اخواته اتأمروا عليه، كانوا عايزين يقتلوه في الاول، وبعد كده اخوهم الكبير كان عايز ينقذه فقال نرميه في البير على اساس بعد ما اخواته يمشوا يطلعوا من البير. بعد كده اخوهم الكبير بعد شوية فجت قافلة الاسماعيليين وباعوه كعبد وكذبوا على أبوهم وقالوا له أن يوسف مات وافترسوا حيوان ولقينا القميص بتاعه ده. المهم يوسف راح يبتدي حياة جديدة في بيت فوتيفار، وطبعا لو تفكروا وقتها يوسف ما كانش يعرف إيه النهاية بالنسبة له، يعني ممكن يعيش طول حياته عبد في بيت فوتيفار. كان ممكن بقى يوسف نحط كده نفسنا مكانه لمدة لحظة، كان ممكن احنا نتذمر ويا رب انه انا ايه اللي عملته غلط، انا ايه ذنبي في القصة دي كلها، ده انا رحت بقدم لهم محبة خلاص فينك يا رب، ولحد بقى يتذمر على ربنا ويكره ربنا ويبعد عن ربنا ايه الاخر. ولكن يوسف لانه كان انسان صديق بجد بالرغم وقتها ما كانش فيه وصايا، انما كان ايه اللي بيحكم الانسان؟ حاجتين، التقليد الشفاهي يعني الأب والأم بيعلموا أولادهم ده غلط وده صح، والحاجة التانية الضمير. يوسف كان مطيع لربنا وكان أمين في بيت فوتيفار، لدرجة فوتيفار وثق فيه وسلم له كل حاجة في البيت. وانتوا عارفين ان العبد زمان لما كان بيشتروا عبد ده يعني زي ما الواحد يملك كده مثلا كرسي عنده في البيت، يعني ليس له إرادة، ملهوش أي شيء، وليس له حقوق، عليه واجبات فقط وليس له حقوق. ولكن يوسف برغم كده معاش متذمر، إنما عاش أمين لربنا. وجت التجربة الثانية اللي هي إن امرأة سيده بتغويه وعايزاه يقع معاها في الخطوة. لو حبينا نلتمس ليوسف عذر أكشلي هنلاقي له أعذار كتير. أولا ممكن يبقى غضبان من ربنا أن ربنا ما أنقذهوش من مؤامرة إخواته. ممكن يقول هي اللي بتجري ورايا، أنا ما عملتش حاجة، ولا كانت تراوده عن نفسها. وممكن الواحد مثلا لو قدر يعني يقاوم مرة واثنين وثلاثة وأربعة مش قدر يقاوم طول حياته يعني. ممكن يوسف يقول ما أنا لو وقعت في الخطية يمكن الاستاتس بتاع مركزي في البيت ده هيبقى أحسن، هيبقى لي يعني سلطان على زوجة سيدي. ده غير إغراء الخطية، يوسف شاب صغير وفي أرض غربة وممكن يكون إغراء الخطية. وبعد كده يوسف كان عارف إن هو لو رفض ممكن يتقتل، لأن تاني عبد، العبد مالوش تمن مالوش حقوق، فيش محاكمة، معرفش يدافع عن نفسه، يعني ممكن كان يقتل. ولكن برغم من كل ده ظل يوسف أمين، ظل يوسف أمين لربنا. وقال الآية الخالدة بتاعته كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطي إلى الله. غالبا ودي من عندي أنا، إن فوتيفار كان شاعر إن يوسف ده مظلوم، لأن لو كان شاكك في يوسف كان قتلت. ده واحد بيعتد على مراته، وبعدين فوتيفار ده كان زي وزير داخلية، يعني رئيس الشرطة ده كان بمركز وزير داخلية، فكان ممكن يقتله. يعني أحيانا بنسمع مثلا لو واحد لقى حد بيعكس مراته بيقتله، وده بقى عنده السلطان، يعني هيقتله ومش هيخاف من المحاكمة ولا يخاف يخش السجن ولا حاجة، ده راجل وزير الداخلية. لكن أعتقد إن هو كان متعاطف مع يوسف، وكان حاسس إن ربما يكون يوسف مظلوم عشان كده حطه في السجن. وبعد كده طبعا أنا معرفش إن فوتيفار، يعني كتاب ما قلناش إن لما حصل الحلم بتاع فرعون وفرعون خرجه كان فوتيفار موجود ولا لأ. بس لو فوتيفار كان موجود إزاي يوافق إن يبقى يوسف ده اللي كان بيعتدي على مراته حسب القصة بتاعت مراته هيبقى تاني واحد في أرض مصر؟ يعني ده كان ممكن يعترض. لأن عايز أقوله يعني حتى فوتيفار كان شاعر يوسف مظلوم. ودي تفكرني بالآية إن أرض الطرق إنسان الرب يجعل جميع حتى أعدائه يسلمون. وحطه في السجن وابتدت رحلة جديدة أو مرحلة جديدة في حياة يوسف وهو في السجن. هل سمعنا في كل قصة دي يوسف تزمر على ربنا؟ هو ترمى في السجن، كان يعرف هيخرج امتى؟ كانش يعرف يخرج امتى، ولكن قاعد في السجن. هل فضل أمين في السجن؟ فضل أمين في السجن. ما هي ايه الأمانة؟ الأمانة هي حفظ الوصية. لما ربنا يقول لك كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة، الأمانة هي حفظ الوصية. فضل أمين في السجن برضه، لدرجة إن حارس السجن زي ما فوتيفار ساب له كل حاجة في البيت، حارس السجن ساب له كل حاجة في السجن، لأن شعر إن الإنسان ده إنسان أمين. برغم إن هو غريب الجنس، يعني هو مش مصري زيهم، فإنك تثق في واحد أجنبي بالنسبة لهم وتسلم له كل حاجة، ده يدل إن الكاركتر بتاعته كانت يعني حاجة عجيبة جدا، يعني خلت كل الناس تحبه. طبعا الآية الجميلة اللي قيلت عن يوسف وكان الرب مع يوسف فكان رجلا نجاحا. طب ما ربنا معانا كلنا، بس يوسف كان ماسك في ربنا، كان أمين. فعلا اللي بيحب ربنا بيحفظ وصاياه. بعدين يجي اتنين ربنا عادة يعني الأحلام والرؤى بتعطى لأولاد ربنا الناس القديسين، يعني نادر قوي إن يبقى في حلم أو رؤية لحد يعني مش بار أو مش قديس. حصلت في الكتاب المقدس، بس هي لما بتحصل بيبقى فيها هدف من وراها. يعني إيه اللي ربنا خلى فرعون يحلم الحلمين بتوعه؟ وليه ربنا خلى الساقي يحلم الحلم ده ورئيس الخبازين يحلم الحلم بتاعه؟ طب هو يعني كان ممكن الساقي يرد لمكانه ورئيس الخبازين يتقتل من غير ما يعرفه. إنما شوف ربنا فعلا خوله للصديق خير، يعلن للرئيس السقاة والرئيس الخبازين اللي هيحصل لهم في حلم، عشان يروح يحكوه، عشان يوسف يحكوه لهم، عشان دي تكون النقطة اللي ربنا يخرج يوسف من السجن. فعلا ربنا ده عجيب قوي، يعني ربنا ده عجيب جدا، يعني علشان يخرج يوسف من السجن عمل كده، يعني إنجاز التعبير عمل لفة عجيبة كده عشان في الآخر يبقى فيه سبب يوسف يخرج من السجن. ويوسف يقول انت هتتقتل بعد 3 ايام رئيس الخبازين، وتاني انت هتخرج لمركزك. ورئيس السقاط على فكرة كان مركز، يعني عارف زي سكرتير خاص الرئيس دلوقتي. ليه بقى؟ لان حياة الملك او فرعون في ايديه، يعني هو لو حطوا له سم هيموته. وعشان كده كان رئيس السقاط لما يقدم حاجة كان لازم يدوق منها الاول قبل ما يديها لفرعون، عشان يثبت ان هي ما فيهاش. فيوسف قال له لما تخرج ابقى افتكرني. راح نساء برضو في الفترة دي، ما سمعناش ان يوسف اتزمر، قال انا عمال اعمل جمايل في حياتي وانا بتبهدل. يعني تخيلوا لو واحد زينا كده عمال يعمل جمايل في ناس، وكل ما يخرج من حفرة يقع في حفرة اعمق، عامل جمايل في اخواته اتبعد، عمل جمايل في فوتيفار دخل السجن، عمل جمايل في المعريس السخاء النساء. فربنا برضو مش هيسقط على الموضوع ده، راح خلى فرعون يحلم الحلمين دول. وربما يكون ربنا رتب ان يكون في مجاعة، يعني ربما كانش يبقى في مجاعة، ربنا رتب المجاعة دي عشان فرعون يحلم الحلمين دول عشان يخرج يوسف من السجن. فعلا قولوا للصديق خير، ربنا بيدبر بيغير الكون كله زي ما شاء. طريق وسط البحر الأحمر عشان يعدي بني إسرائيل، قولوا للصديق خير. ويحلم الملك الحلمين بتوعه فرعون، وينادي السحرة والعرافين، حدش عارف يفسر. بعدين يقولوا لا ده في وقت كده في السجن بيقولوا ان هو بيفسر أحلام، فسر للحلم ده رئيس السقاة. يقول ده من دهو، ويجي يوسف ويفسر له الحلم، والملك يقول لك الفرعون يقول له محدش أحكم من يوسف ده. وبعدين يدي له مسؤولية خطيرة جدا جدا، مسؤولية زي وزارة الاقتصاد والتموين كده في مصر. يعني مصر احنا بقالنا 80 سنة بيقولوا المشكلة تحل كمان 5 سنين ومحدش عارف يحلها. إنما يوسف لأن كان عنده حكمة إلهية مش حكمة بشرية، قدر يدير، يعني ما كان ممكن استقامه، يعني 7 سنين اللي فيهم خير وهو عمال يخزن، وكل ده تفسير حلم. يقولون انت منع الخير عننا ليه؟ هو مين قال هيجي 7 سنين؟ يعني أكيد في ناس قاومته، وأكيد العرافين والسحرة اتغاظوا من يوسف، يعني أكيد كان في ناس ضده. ومع ذلك ربنا فعلا كان سنده سندة عجيبة جدا، وفضل يوسف ماشي في طريقه وفي أمانته، والدنيا يعني عرف يدير مش مصر بس، العالم كله كان فيه مجاعة، بدليل يعني إخوات اللي هم في فلسطين شعروا بالجوع وراحوا يشتروا خبز من أرض مصر. فيعني ده مش كان وزير اقتصاد ولا تموين على مستوى مصر بس، يعني مستوى ممكن منطقة الشرق الأوسط كلها، وقدر يدير المرحلة دي بحكمة إلهية سمائية. وبعدين تيجي بقى المرحلة الحرجة، ان يجوا بقى اخواته ويطلبوا القمح من يوسف، بس دي فرصته ان ينتقم منهم، دي فرصته ان ياخد حق. وطبعا ما كانش حتى يقول له حاجة، انما يوسف عمره ما عمل كده، بالعكس يعني كان قلبه حنين لدرجة مرة كده لما شاف بنيامين قال لهم ادين اوضة ودخل وقعد يبكي. فده يبين قد ايه حنية قلبه، يعني قلبه ما كانش شايل ضدهم اي حاجة طوال السنين التعب والبهدلة اللي هو شافها دي في بيت فوتيفار كعبده في السجن، ما شالش في قلبه اي ملامة ضد اخواته، بالعكس اكرمهم وراح جاب ابوه واخواته كلهم وراح قال لفرعون، قال له بص ثلاث رعاة غنم، وراعي الغنم ده كان يعني حاجة نجسة في ارض مصر، وخدهم ياخدوا منطقة هي بتاعت جسان دي ويعيشوا فيها الفترة دي كلها وعالهم. وبعد كده لما ابوهم مات قالوا بس يمكن يوسف كان قاعد بيعملنا كويس يعني عشان خاطر يعقوب، انما دلوقتي بس يوسف هيستفرد بينا. ففي تكوين اصحاح 50 يقولوا له ايه؟ يقول ولما رأى اخوة يوسف ان اباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به، فاوصوا الى يوسف قائلين ابوك اوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب اخوتك وخطيتهم فانهم صنعوا بك شرا، فالان اصفح عن ذنب عبيد اله ابيك. ربما يكون يعقوب قال كده او ما قالش، ولو يعقوب عايز يقول كده طب ما كان يقول يوسف دايركت، يعني ليه يقول لهم قولوا ليوسف يعني ما يوسف كم. وبعد كده الآية اللي بعدها على طول لما هم قالوا له كده يقولك فبكى يوسف حين كلمهم. عارفين بكى ليه؟ لأن لغاية دلوقتي هم مش فاهمين هو بيحبهم قد إيه، لغاية دلوقتي هم مش فاهمين مين يوسف ده، ده من راجل مش بتاع انتقام، ده راجل بتاع محبة وتسامح وصفح ومغفرة. فجم وسجدوا قصاده وقالوا له ها نحن عبيدك. شوف بقى كلام يوسف، قال لهم لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله؟ خوف ربنا في قلب، محبة ربنا، طاعة الوصية. فعلا الصديق هو من يحب الله ويحفظ وصاياه. بعدين يقول لهم إيه؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا، قصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. وشوف يوسف عنده نظرة مسكونية، يعني ما قالش ربنا قصد بخيرا عشان ينقذني عشان أنا كنت مظلوم، قال لا 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 لا، ده ربنا كل القصة دي عملها عشان يحيي الناس دي وقت المجاعة، أكأنه مش هو التارجت اللي ربنا من أجله عمل كل القصة دي، قال ربنا بس حول الشر الخير مش عشان أنا كنت مظلوم، لا ربنا حول شر الخير علشان بس يحيي شعبا كثيرا. تاني يوسف ده شخصية عجيبة جدا، أنتم قصدتم لي شرا أما الله فقصد به، الهي دي بتعود على إيه؟ به على الشر، قصد بالشر ده خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيي شعبا كثيرا. هنا الواحد فعلا ما يقلقش، قولوا للصديق خير، قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أفعالهم. بيكمل بقى يقولهم فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم، وفعلا يقولك عزاهم وطيب قلوبهم. وفضل يوسف فعلا في أمانته لربنا، أمانته لأسرته، أمانته للوصية. مش كده الكنيسة سميته بالصديق؟ مش كده الكنيسة دايما لما نقول قولوا للصديق خير نفتكر على طول قصة يوسف، لأن فعلا يوسف ده كان إنسان عجيب في حياته. ايه تعريف الخير؟ يعني هل اقدر اقول ان لما يوسف كان في السجن ده كان خير بالنسبة له؟ هل اقدر اقول ان يوسف لما كان عبد ده كان خير؟ طب قصة يوسف دي انتهت نهاية سعيدة، بس هو ما كانش يعرف انها تنتهي النهاية دي. طب ايه رأيكم في قصص ما بتنتهيش نهاية سعيدة؟ يعني هل اقدر اطبع عليها الآية اللي هي بتقول قولوا للصديق خير؟ يعني احنا دايما لو انا عايز اتكلم على الآية قولوا للصديق خير، هقول مثلا قصة دانيال في كوب الأسود، هقول قصة يوسف، هقول قصة الثلاث فتية، هقول قصة ربنا لما أرسل ملاك وخرج بطرس من السجن. طب ايه رأيكم في القصص اللي ما انتهتش بالنهاية دي؟ في قصص زي كده، كل الشهداء في أيامنا مثلا شهداء ليبيا، ما دول كانوا صديقين، ده خير ولا مش خير؟ في أعمال إصحاح 12 قطعاً ده خير، في أعمال إصحاح 12 اللي هي فيها قصة الملاك خرج بطرس، في قصة تانية غالباً كلنا مش واخدين بالنا منها، يعقوب يبتدي إصحاح 12 بالآية دي، وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء إلى أناس من الكنيسة فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف. يعقوب ابن زبدي، ابن زبدي كان من كبار الرسل، يعني كان تمن التلات أعمدة اللي بنسميهم التلات أعمدة كانوا مين؟ بطرس ويعقوب ويوحنا، فهو من كبار الرسل وقتلوا بالسيف. بعدين وإذ رأى أن ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس أيضا، وكلكم عارفين القصة أن ربنا أنقذ بطرس. يجي واحد يقول ربنا فعلا ده عنده ناس اشمعنى خرج بطرس وساب يعقوب يتقتل؟ تيجي مرات يعقوب تقول هو ربنا بيحب بطرس اكتر من يعقوب، اشمعنى يعقوب اتقتل وبطرس ما اتقتلش؟ احنا احنا ناس كده يقولوا الله اشمعنى بابا كريلوس عمل معجزة مش عارف وشفى مين وما شفانيش، ما انا بصلي له اشفي لي ابني ما شفاهوش، وكلمة اشمعنى دي بتبقى موجودة يعني. لكن الحقيقة الحقيقة طب ما نبص على اخر قصة بطرس، هو بطرس في اخر ايامه يعني مات واتقتل ومات ميتة بشعة اكشن، يعني يعقوب بحد السيف سهلة يعني ألم للحظات وخلصت على كده، إنما أن الواحد يبقى متشقلب، يعني لو واحد حط راسه تحت ورجليه من غير صليب من غير حاجة يعني مش هيقدر يقعد خمس دقايق، لأن كل الدم هينزل في راسه، هيجيله هايبرتنشن، هيجيله صداع، هينزف من مناخيره، هيتبهد. تخيل بقى نعم يعني من غير صليب دي صعبة، تخيل بقى واحد محطوط على الصليب ومتشعلق كده لغاية لما يموت، يعني ده كفاية الصداع اللي هيكون عنده، يعني مات موتة صعبة جدا. طب هي هنا بقى يعقوب كان خلص الرسالة بتاعته على الأرض. يعقوب ابن زبدي باي ذا واي بشر في أسبانيا، يمكن كلنا ما نعرفش حتى دي، لأن تذكار يعقوب ابن زبدي دايما بيجي وقت الخمسين، وفي الخمسين ما بنعرفش نكسار، فكلنا مش عارفين يعقوب بشر فين، لكن اللي أسس كنيسة أسبانيا هو يعقوب ابن زبدي، وبعدها استشهد أدى دور بطرس، كان لسه ما خلصش الرسالة بتاعته، عشان كده ربنا أنقذه، مش عشان هو بيحب بطرس أكتر من يعقوب، ولكن ربنا أنقذه. ولما جاء خلص بطرس الرسالة بتاعته ربنا سمح ان هو يستشهد مصلوب منكس الرأس. ارجع تاني، ما هو تعريف الخير؟ لان الخير في ذهننا يبقى معايا فلوس كتيرة، ما عنديش امراض، ربنا مديني ولاد، حياة سهلة، هو ده الخير. لكن حقيقة مش هو ده الخير، لان في ناس عندهم كل ده وما بيعانوا من اكتئاب وانكزايتي وستريس وبينتحروا، فهذا ليس هو الخير. انما الخير هو ان الانسان يبقى قلبه في سلام وفي رضا وفي فرح بالرغم من الظروف الخارجيه. يعني داود النبي في مزمور 23 كلكم حافظين اللي هي الرب رعايا، يقول في آخر المزمور آية كده يقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. طب تعالي شوف قصة داود. داود كان متبهدل كل أيام حياته، ده ملك بيحاربه بالجيش بتاعه شاول، وداود تقرأ قصة كده عمال يهرب من مكان لمكان ويستخبى من مكان لمكان بهدلة، ويعمل نفس مجنون ويضم الجيش الفلسطينيين وبعدين يتقلبوا على الفلسطينيين، حاجة صعبة قوي. وبعد ما بقي ملك ابنه قلب عليه وكان عايز ياخد يعني داود ما تهناش بحياته. فهنا أقول إزاي يعني يا داود بتقول خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي؟ إزاي يعني؟ فين الخير ده يا داود اللي بتقول كل أيام حياتي؟ يعني يمكن لو أنا هكتب المزمور ده مكان داود أقول يعني بعض أيام حياتي كان فيها خير، ولكن يقول لك كل أيام حياتي. يبقى هنا مفهوم الخير، مفهوم الخير ليس الحياة السهلة، الحياة اللي ما فيهاش مشاكل، الحياة اللي ما فيهاش اضطقاد، لا. مفهوم الخير ان ربنا يكون معايا. مش كده داود يقول ايه؟ يقول كلام عجيب قوي، يقول الرب نوري وخلاصي ممن اخاف، الرب حصن حياتي ممن ارتاح. ان يحاربني جيش، وفعلا كان بيحاربه جيش شاول، فلن يخاف قلبي، وان قام علي قتال ففي هذا انا مطمئن. طب يا داود وسط الهيصة دي تطلب ايه من ربنا؟ تطلب مثلا ربنا يرفع عنك الجيش ويرفع عنك القتال؟ قالك لا، واحدة سألت من ربي أنا ألتمس أن أسكت وتر، كل عايز أروح الكنيسة بس أكون في الكنيسة. وبعدين مزمور تاني بقى، احنا مثلا لما نقول فيه هوريكين جاي ولا تورنيدو ولا لو حصل زلزال كنا نبدأ بقى مرعوبين، ده يقول لك وانقلبت الجبال في قلب البحار فلن يخاف قلبي. ايه ده؟ يعني لو الجبل اتشال كده وراح وقع في البحر لن يخاف قلبك؟ مش هيخاف قلبك. ليه؟ لان الهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي اصابتنا كده، فلهذا لا نخاف اذا انقلبت الجبال في قلب البحار. يبقى مفهوم الخير ليس المال والقوة والبرستيج والحياة السهلة، مش ده مفهوم الخير. مفهوم الخير ربنا يكون جوه قلبي وبيديني سلام وفرح حتى وسط الضيق، حتى وسط الضيق. فالخير في حياة يوسف ما كانش لما بقي تاني إنسان في أرض مصر، لا، وهو عبد في بيت فوتفار ده كان خير لأن كان جواه سلام، ولما كان في السجن كان خير لأن كان جواه سلام، في كل أمور حياته ده كان خير. قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أدعم. يبقى إذن إيه اللي احنا نستفيده من القصة دي؟ إن الإنسان يحب ربنا. يعني يحب ربنا؟ يعني يحفظ وصايا وينفذ وصاية ربنا. ولما هنفذ وصية ربنا، ربنا وعد إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. وقولوا للصديق خير لأنهم يأكلون من ثمر أفعالهم. يعني إيه ثمر أفعالهم؟ هي طاعة الوصية. فطاعة الوصية ربنا يدي للإنسان خير. عشان كده كلمة الخير دي احنا دايما بنستخدمها حتى في التحية، نقول صباح الخير، مساء الخير، نفوتكم بخير. الخير هنا بقى عايزين نفهمه صح، الخير هو يبقى ربنا موجود في قلبي ومديني سلامه، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ عقولكم وقلوبكم في المسيح يسوع لإلهنا الدائم والأبد آمين.